بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، معذرة قبل أن أبدأ، محل الزئر بتاع المفاتيح لو حد يعني ركن السيارة قدامه يريد بس ينقل السيارة، لأن الراجل بيجي الصبح الساعة 6 ما شاء الله، فلما بتلاقي يعني جايب العربية بتاعته ما بتلاقيش مكان، فأحيانا بيفكر في أفكار يعني غير جيدة. هو راجل محترم يعني، فهو قال لي كل يوم نفس المسألة دي. النهاردة الجمعة إيه؟ لا بيفتح. نعم، عشان هو راجل يعني الطراز القديم زي حالتنا كده، يعني راجل يعني إيه؟ يعني بيحب الاجتهاد. توكلنا على الله. لازلنا أيها الأحباب في سياق غزوة تبوك في السنة التاسعة، وهذه السورة بيّنت مخازي المنافقين وفضحت أفعالهم وبيّنت مخازيهم، ليتعظ أهل الإسلام بذلك فلا يتشبهوا به. ومن جملة ما ذكر ربنا عز وجل قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أراد الله لهؤلاء القوم خيرا لبارك في إرادتهم، ولا أعانهم ولا أيدهم ولا قواهم، لأن الذي يريد أن يخرج لابد أن يعد للخروج عدة. هذا سفر طويل، وسنقاتل الرومان القوة العسكرية الأكبر والأعظم في العالم في ذلك الوقت، ولن نحارب في أرضنا، وإنما سنحارب بعيدا عن أرضنا. إذا خطوط الإمداد والتموين بعيدة وطويلة، وهذه المسألة مسألة فيها مخاطرة شديدة جدا، وبالتالي لابد أن تكون هناك عدة مناسبة لقوة العدو، ومناسبة لطول السفر، ومناسبة للأحوال الموجودة من القيض الشديد إلى غير ذلك. ولكن المسلمون كانوا في مجاعة شديدة وفقر مدقع، وبالتالي كانت الاستعدادات لا تناسب هذا الحدث الجليل، مع أن بعض الصحابة اجتهدوا في تمويل هذه الحملة العسكرية، هذه الغزوة. أبو بكر تصدق بنصف ماله، وكذلك عمر. أما عثمان فإنه جهز 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وتصدق 1000 دينار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بشر عثمان بأنه ما ضره بعد ذلك من عمل، يعني لو عمل بعد ذلك أي أعمال فيها حتى مخالفة فإن ذلك لن يضره في شيء، وهو لم يأتي بشيء خالف دين الله تعالى، فكل ما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه كان زيادة في رصيد حسناته. وكان المسلمون الضعفاء يأتون بكثرة الخبز وبمد التمر أو البر الذي يجدونه، حتى إن بعضهم قال: لا أجد شيئا، فجعلت عرضي صدقة لمن تناوله. ما هو مش لاقي حاجة، قال خلاص الذي خاض فيه أنا مسامحه، وهذا الذي أقدمه لأمة الإسلام. أما المعذرون المنافقون الذين حاولوا أن يأتوا بالأعذار الواهية لأنهم مستمسكون بالدنيا. الدنيا كما قلت لكم هي مبتدأ إرادتهم ونهاية إرادتهم. لما تكون البدايات والنهايات مرتبطة بشيء هش، فإن التصرفات كلها تكون تصرفات تناسب هذه الهشاشة، هذا الضعف. أما إرادة أهل الإيمان فهي إرادات قوية، أقوى من الجبال وأمضى من الحراء. فهؤلاء المنافقون لو كانوا بالفعل يريدون الخروج لاستعدوا لهذا الخروج، يدوروا على راحلة، يحاولوا يشوفوا أي حاجة، يتصدقوا بأي شيء، يعملوا أي شيء يدل على إرادتهم لماذا؟ للخروج. فهناك أناس أتوا إلى رسول الله قالوا نريد أن نخرج، ولكن احملنا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد ما أحملكم عليه. ربنا عز وجل سجل هذا الموقف أنهم تولوا من عند رسول الله وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ليس الأمر كما يقول الناس بالمصالح البلدي، بركة يا جامع عملت اللي عليه، رحت عرضت وقلت لهم أروح معاكم وهم اللي مرضوش، هم اللي ما جابلوش، خلاص عملت اللي علي. المسألة ليست هكذا، المسألة إرادة، الإرادة فيها قصد جازم، الإرادة فيها قصد جازم، همة قوية، دي الإرادة. لكن الإرادة الضعيفة لا يترتب عليها شيء، ودايما الأعمال العظيمة تحتاج إلى إرادات قوية تناسبها. فقال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طب هم لم يعدوا عدة، إذن أرادوا الخروج؟ أرادوا الخروج؟ لم يريدوا الخروج. ما هو ده؟ هذا هو الإسلال بالظاهر على الباطن، كما قلت لكم في غير مرة القاعدة الذهبية، الإسلال بالظاهر على الباطن. إن هم في الظاهر لو كانوا يريدون الخروج لأعدوا عدة واجتهدوا في ذلك الأمر، فلما لم يعدوا عدة كان ذلك دليلا على ماذا؟ على عدم إرادتهم الخروج. طيب، طالما أنهم ليست عندهم نية ولا إرادة جازمة للخروج، فناسب ذلك أن الله تبارك وتعالى كره انبعاثهم. الانبعاث معناه الخروج القوي السريع، ومنه يوم البعث، أن الناس يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأن هناك كده مكان وهم يتجهون إليه فيجرون إليه بقوة وسرعة ونشاط، ده هو البعث. يبقى كره الله بعثهم، كره منهم صور النشاط وصور الانتقال وصور الحركة لأنهم ليسوا صادقين. فلما كره الله تعالى بعثهم ترتب على ذلك فثبطهم. التثبيط معناه الخذلان، ثبطهم أي خذلهم، خلهم متباطئين، خلهم ضعفاء، خلهم متكاسلين. إذن التثبيط سببه ضعف الإرادة، التثبيط سببه ضعف الإرادة. يبقى هو لما ضعفت إرادته، لأن ربنا عز وجل علم أنه غير صادق، أنه غير صادق، تلقى دي خطرة جدا. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا لم ينشط في العبادة وإذا لم يقوى على الطاعة ممكن يخاف على نفسه؟ أيوة ممكن يخاف على نفسه. ليه؟ عندنا فكره الله بعثهم فثبطهم، يبقى كره الله بعثهم فثبطهم، لأن الله تعالى لو أحب بعثهم لأعانهم وقواه. الإنسان عندما يفعل الطاعة بيجد ألف شيء يثبطوه عن هذه الطاعة، لا سيما إذا كانت هذه الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. كثير من الطاعات تحتاج إلى مجاهدات، وكثير من أعمال البر تحتاج إلى قرارات حاسمة. ليه؟ لأن في هناك مثبطات وفي هناك عوائق كثيرة، فحتى يقضي الإنسان على هذه العوائق يحتاج معونة من الله. يعني معذرة، ما الذي جعلنا نجتمع في هذا المكان؟ مكان كل واحد يصلي في مسجد اللي جنب البيت ويخلص الصلاة ويروح ينام. لكن يعني حب الإنسان إن هو يصلي ويروح ينام ويستريح، ما دي مسألة تعتبر إيه؟ دافع له إن هو لا يأتي. ماشي؟ بعد المكان دافع أنه لا يأتي. لكن ما الذي يجعل الإنسان ينشط إن هو يذهب إلى مكان أبعد؟ إن هو يترك النوم، يترك الراحة مع حاجته إلى النوم والراحة. إيه المسألة دي؟ عنده إرادة. طب الإرادة دي من جهده هو ولا رزق من الله؟ الإرادة القوية رزق من الله. لو قرأنا التاريخ الإسلامي كله سنجد أن الأعمال العظيمة التي قام بها المسلمون لم تقم إلا بالإرادات العظيمة، والإرادات العظيمة ليست بسبب تكوينهم البدني ولا تكوينهم النفسي ولا الأخلاق، ولكن بسبب ماذا؟ بالله عز وجل. وربنا عز وجل في مواقف كثيرة بيّن إن الأعمال كلها القوية، الأعمال الطاعة كلها مردها إلى الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. فبين الله سبحانه وتعالى أنك رميت، ولكن السداد في الرمي ليس إليك، وإنما هو إلى من؟ إلى الله عز وجل. السداد فيه معنيان. المعنى الأول قوة الرمي، اثنين الإصابة. لممكن الإنسان يرمي بقوة ولكن لا يصيب، ولكن لا يصيب. طب هو من الذي أعانه أن يرمي بقوة؟ ربنا. طب من اللي أعانه أن هو يصيب؟ ربنا. ما ممكن يجي يضرب الهدف يتحرك لحظة الضرب، خلاص لا توجد الإصابة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ للمسلم كل أعماله الطيبة والصالحة، الصلاة والعبادة وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعمال البر والطاعات، كل ما تفعله أنت إنما هو بتوفيق من الله. وبالتالي لابد للإنسان أن يضع هذه الآية أمام عينيه. فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بعد ماذا؟ لو علم الله فيهم خيرا لإيه؟ لو علم الله فيهم خيرا لأعانهم ولقواهم. ولكن لما علم الله تعالى فيهم عدم الخيرية ثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طيب يبدأ بقى بيان هذا الإجمال. الآية دي تعتبر إجمال، بيان الإجمال، ودي الروعة الموجودة في البيان القرآن. إن أحيانا البيان يأتيك مرة واحدة، وأحيانا يأتيك البيان بعد الإجمال، يعني ده الموجز وإليك التفصيل. التفصيل ده بقى مصايب الناس دول، إيه المصايب اللي ممكن يعملوها لو خرجوا مع المسلمين؟ لماذا كره الله انبعاثهم؟ لماذا ثبتهم الله؟ لماذا أضعف الله تعالى إرادتهم وجعلهم مستمسكين بالأرض؟ ليه؟ قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أول حاجة. اثنين ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. انظر بقى وفيكم سماعون له، وفيكم سماعون له. ثم انظر إلى هذا التذييل والله عليم بالظالمين. طيب نبدأ. لو خرجوا فيكم الناس دول لو خرجوا معكم، في هنا بمعنى مع، ولكن لم يقل لو خرجوا معكم، لأن ممكن يخرجوا معكم وهم في الأطراف، لكن كلمة لو خرجوا فيكم لأن هم في داخل الجيش، في نسيج الجيش، مختلطين بكم، فصاروا في داخلكم. ماشي؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. إيه الخبال؟ الخبال هو المرض والضعف يصيب العقل، فيترتب عليه ضعف الرأس واضطراب الرأس. وذاك احنا بنقول بالبلدي، ودي كلمة صحيحة في اللغة، فلان ده مخبول، وانت مخبول. مخبول يعني دماغه مريضة، وبالتالي آراءه مضطربة. طب الإنسان اللي آراءه مضطربة ده بيبقى إنسان سوي ولا غير سوي؟ يبقى غير سوي. طب تصور بقى معركة وهنقاتل فيها الرومان، والآراء بتاعتنا آراء مضطربة، الجيش مثلا في ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب وساقية، وكل جناح مكون من عدة فصائل، وكل فصيل رأي مختلف عن ده، الجيش آراءه مختلفة، جيش آراءه مختلفة ينجح ولا يهزم؟ يهزم. جيش آراءه مختلفة يهزم. هتلاقي في واحدة بيطلع عاوز يطلع قدام، والتاني عاوز يرجع ورا، والتالت عاوز يعمل عملية تغطية، والرابع عاوز يعمل عملية كر، والخامس مضطربون. الاضطراب ده سببه ماذا؟ خلل في العقل. يبقى هم لو خرجوا فيكم لسببوا الضعضعة الفكرية والانهيار الذي يصيبكم في عقولكم، فتكون الآراء مضطربة ضعيفة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، مش ما زادوكم قوة. طيب نمرة 2، ولا أوضعوا خلالكم. على فكرة دي جملة تامة، ولا أوضعوا خلالكم. الإيضاع معناه الإسراع، والخلال معناها الفرج الصغيرة الضيقة، خلل. فالخلل معناه مش يعني الخلل معناه الأماكن التي بين شيئين، تسمى ماذا؟ الخلل. يعني افترضنا اتنين بيصلوا جنب بعض وسايبين فرجة، الفرجة دي تسمى ايه؟ خلل. ولذلك الشيطان بقى بيحب المسألة دي. وهذه الأيام الناس لا يحبون أن يصطفوا في الصلاة. لا أعلم ما الذي أصاب الناس، جهدنا جهادا طويلا حتى استقام الناس في صلاته، يعود الناس مرة ثانية تجد كل واحد واقف زي التمثال، مش عاوز يحرك رجليه علشان يحط رجليه جنب رجل أخوه في الصلاة، زي التمثال ما بتحركش خالص، زي التمثال رمسيس كده، هو بينه وبين أخوه شبر فاضي وما يتحركش، وتلاقي أخوه يمد رجله عشان، والتاني ولا تز ولا حاجة، كأن هو لو حرك رجله بطلت الصلاة. يعني لا أدري، هناك أمور عجيبة أصارت تحدث في صلاة الناس، كهذه الصورة التي أقولها الآن، ومسألة آمين، الناس لا تقول آمين، ولو قالها يقولها كأنه قد خرج من القبر، مش قادر يقول كلمة آمين، كأن كلمة آمين دي صعبة قوي، لا يستطيع أن يقولها، مع أن الآثار السلفية أن الصحابة إذا كانوا في كلمة آمين ارتج بهم المسجد، المسجد ده بيرتج بهم، اللي عاوز ينام يصلي، ولا الضالين المسجد يبقى مليان، ما تسمعش حد يقول آمين. إيه ما هذا الأمر؟ نريد أن احنا نرجع إلى الصلاة التي كان يصليها أسلافنا، واللي احنا جاهدنا جهادا كبيرا في تعليم الناس إياه. معايا إخواني؟ يبقى ولا أوضعوا خلالكم، ولأوضعوا خلالكم، أي أسرعوا بينكم بالشائعات والأكاذيب، فسببوا بينكم الخلاف. لأن بدل ما تبقى الصفوف ملتصقة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كلمة بنيان مرصوص فيها معنى الاستواء وفيها معنى الصلابة، هي دي المسألة. لكن الفرج الموجودة دي بتتسع بكلامهم، لأنهم يلقون بين المسلمين الأراجيف، بخوفوهم احنا مش هنوصل لبلاد الشام، احنا في الطريق هنموت من المجاعة، احنا في الطريق هينقص كمية الحديد بسبب الشمس وعدم المية، وبالتالي هيجي لنا جفاف، وبالتالي هنموت في الصحراء. الرومان هيبعتوا لنا جحافل خطيرة جدا تتخطفنا في الصحراء ولن نجد من يحمينا. فإحنا المشركين حوالينا هينقضوا على المدينة في عدم وجودنا، فياخدوا نسائنا وأولادنا وياخدوا زرعتنا الله أراجيف. يبقى بدل ما الإنسان يطلع يجاهد وهو قلبه مطمئن، يطلع وقلبه إيه؟ مليء بهذه الأكاذيب. الجندي لما يطلع يقاتل والأراجيف ملي قلبه، بيبقى مطمئن ولا قلق؟ بيبقى قلق. طب قلقه ده بيؤثر في قوته ولا لا يؤثر؟ بيؤثر. يبقى إن هؤلاء الناس خروجهم مضرة على هؤلاء المسلمين. ولا أوضعوا خلالكم، أي أسرعوا بينكم بالأكاذيب والأراجيف، فخالفوا بينكم وأحدثوا بينكم الفرقة، وباعدوا بينكم وبين قلوبكم حتى تصير قلوبكم هواء كحال العصافير. سبحان الله. المشكلة أن هناك من المسلمين من يسمعون له، وفيكم سماعون له. لم يقل ربنا عز وجل وفيكم من يسمعونه، ولكن قال سماعون. كلمة سماعون دي دلالة على شدة الإنصات، لأن المباني إذا زيد في مبناها زيد في معناها. لما يكون في هناك صيغة وزدنا في عدد حروفها، زيادة هذه الأحرف دلالة على زيادة المعنى، زي أغلق الباب وغلق الباب. وإن كانت الحروف واحدة واحدة من حيث العدد، لكن غلق أمتن وأمكن وفيها معنى الكثرة، يبقى الكثرة مع ماذا؟ مع الإمكان أو نحو ذلك. لكن الهمزة هنا هي للتعدية، يعني الهمزة هنا هي للتعدية، فهمزة التعدية ليست في أصل الفعل، ليست في أصل الفعل، فارق بين أضرب وضرب، فالفعل هنا مضاعف، فصار التضعيف في أصل الصيغة، لكن الهمزة هنا للتعدية كما يقولون. والمقصود يا إخواني وفيكم سماعون لهم، يعني هناك من المسلمين مع صلاحيتهم وفضلهم من قد يتأثر بهذا الكلام. ممكن تجد إنسان فاضل ويسمع شبهة من الشبهات، بيحب الصحابة ويقول الله هو عثمان بن عفان ليه الصحابة تركوه إلى أن يقتل؟ إذن عثمان بن عفان كان غير مرضى عنه، وكان الصحابة بيذموه بيكرهوه. يبقى بالفعل الجماعة العلمانيين ده كلامهم صح، إن عثمان بن عفان لما قتل كان نتيجة ثورة شعبية، وهذه الثورة الشعبية باركها الصحابة لأنهم كانوا في المدينة. فلو لم يكن الصحابة موافقين على مقتل عثمان لدافعوا عن عثمان. يبقى إذن وبالفعل يبقى إنسان فاضل ومتسنن وكل شيء يقع في قلبه هذا الكلام، وفيكم سماعون له، ده مشكلة. طب سبب السماع هو ايه؟ هو ضعف القلب، لان الناس في القلوب ثلاث اقسام، هناك قلب سليم وهناك قلب ميت، وما بين الاثنين في قلب ضعيف. القلب الضعيف ده صاحبه تمد اليه ماده الحياه الى قلبه، وماده الموت الى قلبه، يعني هو في خير وفي شر. سبحان الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طب والقلب الميت؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. القلب الاول، فاي قلب اشرب هذه الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. القلب الأول اللي هو القلب الأبيض، والقلب الثاني اللي هو القلب الأسود كالكوز مجخية، الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من عوام. ده القلب الميت والعياذ بالله، قلب ميت. طب والمريض؟ ربنا عز وجل ذكر مرضى القلوب مع الناس الذين هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. العطف يقتضي المغايرة، يعني ما ينفعش تقول أكلت خبزا وخبزا، ولكن تقول أكلت خبزا وفولا، مش كده؟ أكلت خبزا وأي شيء آخر، لأن الواو تقتضي المغايرة. لا يصح أن تقول دخل زيد وزيد، إلا بقى ده زيد بن حارثة وده زيد بن ثابت مثلا، يبقى ده برضه غير ده، لكن تقول دخل زيد وعمر. إذن الواو العطف يقتضي المغايرة. فلما ربنا يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إذن الذين في قلوبهم مرض غير مين؟ غير المنافقين. المنافقون دول الذين أمات الله قلوبهم. طب والذين في قلوبهم مرض فيهم خير، ولكن مشكلتهم ودنتية، قلوبهم ضعيفة، الكلمة بتوديهم وتجيبهم ودنتية، ماشي. والعجيب ان المنافقين يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو زيهم انه اذن، فقال الله قل اذن خير لكم يؤمن بالله الآية، فكما يقولون رمتني بدائها وانسلت. الله، فأنتم الاذن، فكيف تتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يبقى راجل بيصلي وراجل متسنن بس يقول لك لا، عثمان بن عفان كان كويس 6 سنين الاولانيين، و6 سنين التانيين انحرف، ولذلك الصحابه كرهوه وانقلبوا عليه. فلما اجتمع الناس وقامت الثوره الشعبيه، يسموها بقى ثوره شعبيه بقى، مش مثلا فوضويين او منافقين او مجرمين في حق الاسلام، يسموها ثوره شعبيه. من الذي قاد الثوره الشعبيه؟ يقول لك الصحابه. مع ان عند دراسه الاسانيد الصحيحه لهذه الاحداث، ولا صحابي اشترك في هذه الاحداث، ولا صحابي. حتى ما يقال ان محمد ابن ابي بكر هو الذي جذب لحيه عثمان حتى ذبحوه، الكلام ده كلام لا يصح، لم يصح ابدا، لم يصح ان محمد ابن ابي بكر شارك في هذا الموضوع اصلا. سبحان الله. زيد على ذلك ان محمد بن ابي بكر هناك كلام في انه ليس بصحابي، ليس بصحابي، لكن الموجود في المصادر الصحيحة ان الصحابة اتوا الى عثمان يريدون حمايته، والصحابة ارادوا قتال هؤلاء المتمردين. تجم الصحابة وجم اولاد الصحابة وبعض الناس أرسلهم إلى عثمان، إحنا هنجيب لك جيوش من الشام ومن اليمن تدافع عنك وتقتل هؤلاء الناس. هو اللي رفض، تقلب النص للناس الذين رسلوه أو أو ذهبوا إليه قال كفوا أسلحتكم والزموا بيوتكم. والزموا بيوتكم ليه؟ لأن في هناك أسانيد صحيحة أنه رأى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك ستفطر معا في الليلة التي قتل فيها. وعندنا الحديث أن صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد فقال وكم معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال فارتج بهم الجبل فقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق اللي هو أبو بكر وشهيدان اللي هما مين؟ اللي هو عمر وعثمان. الله فرأت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حائط، فاستأذن عثمان فقال للصحابي أظنه أبو هريرة أو حذيفة لا أذكر من هو الصحابي، فقال إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عثمان هناك بلوى تصيبه ولكن سيكون في الجنة. ويكفي أنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك لقب بذي النورين. وقال التابعي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لم يجتمع أن أغلق أحد بابه على بنتين لنبي إلا عثمان. ما حصلش في تاريخ البشرية إن حد تزوج بنتين لنبي إلا مين؟ إلا عثمان. لا، الفضائل كتير ومناقب كثيرة، ولكن انظر يبقى رجل صالح ورجل فاضل ورجل متسنن وكل شيء، ولكن تأتيه شبهة فتدخل قلبه لأنه ضعيف. ما تقولش بقى سبب الضعف إنه عدم العلم، لا، هو لو رجل قوي يقول دول صحابة رسول الله أصل وفصل، لا يمكن أبدا أن ننتقصهم ولا أن نتصور شيئا ينال منهم. خلاص انتهت القصة، يقفل الباب. لكن يجعل أذنه تسمع مثل هذه الأشياء، ده ما ينفعش. يبقى وفيكم سماعون لهم، سماعون لهم، توعدهم ربنا عز وجل بقوله والله عليم بالظالمين. هنجد سياقات كثيرة في القرآن، الظلم في سياق الكفر والظلم في سياق النفاق، للدلالة على أن الظلم هنا هو الظلم الأكبر. إذن هناك ظلمان، ظلم أصغر وظلم أكبر. الظلم الأصغر اللي هو من جنس المعصية، واحد مثلا له أرض راح كده نائل الحد بتاع الأرض بتاعته شبر، ما هو شبر بقى في 1000 متر، يبقى 1000 شبر حاجة مسافة، هذا ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من غير منار الأرض، لأن انت بتعتدي على أخيك المسلم، ده ظلم. بس الظلم ده ليس من جنس الكفر، ده من جنس ماذا؟ المعصية. يبقى ده ظلم أصغر. لكن لما تشرك بالله أو تكفر بالله أو تسعى لإلحاق الضرر بالمسلمين عامدا وتفرح إذا وقع الضر بالمسلمين وتسعد، إذن ده كفر أكبر، ده ظلم أكبر. ولهذا قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، ظلم عظيم. فقال ظلم عظيم للدلالة على أنه ظلم ماذا؟ الأكبر. وكلمة والله عليم بالظالمين فيها معنى الوعيد والتهديد، فالله تبارك وتعالى عليم بما يخططون، عليم بأفعالهم وأقوالهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني غزوة تبوك في 9، في 2 كانت هناك غزوة بدر، ورجع المسلمون ظافرين منتصرين يسوقون الغنائم والأسرى. وهذه المسألة أغاظت المنافقين. ما مشكلة المنافقين لما المسلمين يكونوا في نصر وعز ورفعة وصحة وغنى، المسألة دي توجع قلوبهم والعياذ بالله. المسلمين اتكسروا واتهزموا ومرضوا واتفقروا وجاعوا وعطشوا يتبسطوا قوي ويسعدوا. سبحان الله، قلوب ميتة سوداء. فلما رجع المسلمون منتصرين في بدر تغيضت قلوبهم. فلما كانت غزوة أحد بعدها مباشرة في السنة الثالثة خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا تلت الجيش. تصور كده، يعني تلتنا كده خارجين كلنا لملاقاة المشركين، وفي بعض الطريق ايه اللي حصل؟ تلت الجيش انسل ورجع ولم يواصل المسير، لم يواصل المسير. يبقى ده خذلان. الناس دول هم المنافقون. طب هم لما يعملوا الكلام ده بيفتوا في عضد المسلمين وبيصيبوا المسلمين بالضعف، وهذه فتنة عظيمة. يريدون هزيمة المسلمين ويريدون النيل من المسلمين، وهذا قول الله: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. إذن إرادة هزيمة المسلمين وإضعاف المسلمين دي فتنة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. وقلبوا لك الأمور، تقليب الأمر أي تصريفه، والبحث عن الوجوه المتعددة في محاولة الإقناع، لأنهم كانوا لا يريدون الخروج من المدينة. لما النبي عليه الصلاة والسلام شاور الناس في غزوة أحد نخرج من المدينة ولا لا، فالجماعة المنافقين دول ما كانواش عاوزين يخرجوا من المدينة، ليس من أجل التكتيك العسكري. يعني ممكن يكون عندهم فكر عسكري ان هم يفضلوا في المدينة، فلما يجي الجيش يدخل المدينة يتفرق في شوارع المدينة فيصطادوهم، زي ما حصل هنا في المنصورة في الحملة الصليبية. جزء من الانتصار ان المسلمين تركوا الصليبيين يخشوا المنصورة وكانوا مستنيينهم. بقى اول ما دخلوا بيبقى مثلا الفرقة بيبقى قوامها مثلا 10,000 فارس قوة مع بعضها. طب لما يخشوا الشوارع الضيقة، والعمارة الإسلامية القديمة الشوارع لم تكن واسعة ولم تكن مستوية، بل كانت الشوارع يعني متثنية فيها انحناءات شديدة. طب لما الجيش بقى يدخل بقى الشوارع الضيقة والحواري دي، ماشي، الجيش ده هيتفرق ولا هيفضل قوة؟ هيتفرق. إذن يسهل الصياد. لا، ما كانش لدماغ الجماعة المنافقين. هم لا يريدون الخروج خوفا من القتال، خوفا من القتال. ولما يجوا بقى الجماعة المشركين ويدخلوا المدينة، ممكن يقعدوا هم في بيوتهم ويقفلوا عليهم ويكونوا هم مبلغين ان احنا معاكم وما لناش دعوة بالمسلمين دول. وده اللي هيجي بقى الآن، ما لناش دعوة بالمسلمين، ويعتبروا ان ده ذكاء واحتياط منهم، ان هم اصحاب فكر واصحاب ترتيب، وانهم يحافظون على المقدرات وعلى سلامة الارواح. فيخاطبون المشركين سرا ان احنا معاكم ومش هنحاربكم ونفضل في المدينة. المشركين هيتخشوا المدينة، لو ظفروا مقاتلوا المسلمين هيحصل لهم حاجة؟ لا، يبقى احنا خدنا امرنا واحتطنا وظبطنا امورنا. طب لو المسلمين قتلوا المشركين وخلصوا عليهم، خلاص سرهم راح. وممكن لو هم حتى المشركين لو قالوا دول كلمونا كذابين وما حصلش الكلام ده ويخرجوا من المسألة. ده دماغهم في عدم الخروج للقتال، ليس من باب التكتيك العسكري، ولكن من باب الخوف والحفاظ على الأرواح والأموال الدنيا. فقال الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل كما قلتها لكم، وقلبوا لك الأمور كلها من كل وجهة ليقنعوك يا رسول الله ألا تخرج. وعلى فكرة ده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج في أحد، ولكن نية النبي صلى الله عليه وسلم ليست كنية مين؟ الجماعة دول. النبي عليه الصلاة والسلام رؤيته كانت رؤية بالفعل مصلحية، قائمة على المصلحة، قائمة على التكتيك العسكري. والمسألة ما كانتش وحش، لأن لو ربنا عز وجل أوحى إليه إن أنت تقاتل خارج المدينة لم يكن ليستشير أحد. النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الوحي لا يستشير، لا يستشير، كما حصل في صلح الحديبية. هو النبي صلى الله عليه وسلم استشار حد؟ لم يستشر أحد. ولما عمر اعترض قال إني رسول الله ولست بعصيه. ولما ذهب عمر إلى أبي بكر قال يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه. ده مسألة، مسألة وحي، مش مسألة رأي واجتهاد وابتغاء المصلحة. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يشاور الناس، إذن في الأمور التي لا تعلق لها بماذا؟ بالوحي. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. الحق هنا هو النصر. حتى جاء الحق، أي حتى جاء الله تعالى بالنصر الذي وعد، وظهر أمر الله أي دين الله عز وجل. وهذا إشارة إلى فتح مكة وما تلا فتح مكة من الخيرات الكثيرة. وهم كارهون لهذا الأمر، ليه؟ كما سيأتي. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتن. ده بقى المصائب بتاعتهم، بقى قاعدين نتكلم على مصائب المنافقين والبلاوي بتاعتهم، وعشان برضك نشوف أحوال الناس في هذه الأيام ونحاول نظبطها. ومنهم من يقول، بعضهم يقال إن واحد اسمه الجد ابن قيس كان زعيما لبني سلمة، قوم من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا نطلع نقاتل الروم. الرجل احتار، هيعتذر يقول ايه؟ ده بيقول مراتي مش عارف ايه، وده بيقول ابني جاله مش عارف ايه، وده بيقول عيني ايه. اعذار كلها تافهة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كذبين كلهم ومعاذير لا تصح. بس الرجل ده سيد قومه، لابد يكون العذر بتاعه عذر ايه؟ يناسب السيادة بتاعته. جاب بقى ازاي؟ قال له يا رسول الله لا قبل لي بنساء بن الأصفر. احنا نروح نقاتل الروم ونساء الروم دول حلوين، شعرهم أشقر وعينيهم خضرة ولا زرقة، وأنا مش هقدر أقاوم النساء دول. يا سلام، يعني أنت خوف على نفسك من فتنة النساء؟ إيه الورع ده؟ يعني ورع بسم الله ما شاء الله، ولكنه ورع كاذب. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. يا سبحان الله، فأجاب الله، فأجاب الله في بيان هذا الرجل الذي قال هذا المعذار، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الفتنة هنا اللي هي الكفر، ولذلك في الآية الثانية والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا ليست مجرد نقل الكلام، ما نقل الكلام دي نميمة، والنميمة إذا ترتب عليها فساد صاحبها يدخل النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، بس النمام ده عاص مش كافر. لكن الفتنة المقصود بها والفتنة أشد من القتل، والآية الثانية والفتنة أكبر من القتل أي الكفر. ولهذا قال الإمام أحمد عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يقول بقول سفيان أو قول فلان. أما سمعت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن استدل على إن الإنسان لو علم السنة الصحيحة وتركها لقول أحد كان عرضة للسقوط في الفتنة. وقال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال: ما هي؟ قال: الفتنة الشرك. إذن فسر الإمام أحمد الفتنة بماذا؟ بالشرك. ولذلك في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عباس لما أتى ناس يسألون كيف يحجون، فوجههم إن هم يتمتعوا. الحج إما أنه يتمتع أو يبقى فيه يقرن العمرة بالحج أو يفرد الحج ويخرج منه العمرة. لما الناس كثرت في أيام الفتوحات، يعني المسلمين الذين حجوا مع رسول الله كانوا أكثر من 100,000 نفس، أكثر من 100,000 نفس. أمال بقى في عهد أبو بكر وعمر بقى فتوحات العرب كلهم أسلموا، يبقى هناك أعداد مضاعفة. طب هم لو في عمرة قبل الحج يبقى في ازدحام في مكة، فأفتى أبو بكر وعمر للناس إن الحج يكون إيه؟ إفرادا، لا تمتع ولا قران. وكانت هذه فتوى أبو بكر وعمر. فلما سألوا عبد الله بن عباس قال لهم: لا تمتعوا. النبي عليه الصلاة والسلام قرن ولكن كان يحب التمتع، إذن إما هذا أو ذاك. قالوا: ولكن أبا بكر يأمران الناس بالإفراد. اسمعوا هذا الأثر العجيب، ولكن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد. قال: والله ليشكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو تدعون الله فلا يستجيب لكم. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يبقى دي مسألة خطيرة، إن احنا نتحاكم إلى غير النور، إلى غير الوحي. طب العلماء، العلماء وسيلة لإيضاح النور، مش هم النور. النور اللي هو الوحي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والموصولات تدل على العموم، يبقى اتبعوا الذي أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن القرآن، السنة قوية في حكم القرآن لأنها وحي. قال الله: إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الذي يتركه الصحيحة الثابتة عن رسول الله وما كان في كتاب الله لقول أحد كائنا من كان من غير دليل، أخشى أن يقع في هذه الوهدة السحيقة. فقال الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قال الله: ألا في الفتنة سقط. شوف هذا التصوير العجيب، إنه شبه الفتنة بأنها هو سحيق، يعني حفرة سحيقة عميقة جدا. تصور كده مثلا بريمة بتحفر بير للبترول بعمق مثلا نص كيلو، لو واحد وقع في البير ده هيطلع، انتهت، نهاية. ألا في الفتنة سقطوا، دي النهاية العجيبة. ثم قال الله عز وجل: وإن جهنم التي هي معدة لهم لمحيطة بأمثالهم من الكافرين والمنافقين. إن تصبك يا رسولنا حسنة. شوف بقى ده بقى النهاية بقى، لا مش النهاية، ده نهاية المجلس النهاردة، لكن احنا بقى مع الناس دول لغاية آخر الصورة، عشان احنا عاوزين بقى نقشقش كده الأحوال ونشوف الدنيا ماشية ازاي. إن تصبك حسنة نصر، نماء، صحة، عافية، شبع، ستر، قوة، أي حاجة فيها حاجة كويسة لك، إن تصبك حسنة يسعد لها. لا، أمال إيه يا رب؟ إن تصبك حسنة تسؤهم. يا تقلوب بالفعل، بالفعل ميتة، قلوب مظلمة لا ترى إلا الظلمة. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة هزيمة، مرض، فقر، جوع، أي مصيبة تحق بالإنسان، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يتولوا أن يتركوكم، لا يشاركوكم هذا المصاب، وفي الحقيقة قلوبهم سعيدة بما أصابكم، لأن جملة وهم فرحون جملة حالية، جملة حالية، يبقى حالهم عند التولي وعند ترككم إن هم مبسوطين. يلا غرف دهية ملعون مش عارف ايه، تنتوا قرفتونا في حياتنا، يلا يتبسطوا قوي حتى ولو تظاهروا بغير ذلك، ويتولوا وهم فرحون. قال الله عز وجل: واعظ نبيه والمؤمنين في كل عصر ومصر، قل في هذا المقام: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا هو الإيمان بالقدر. ودائما الإيمان بالقدر، يعني بعض الناس بيفهموا خطأ، تقول له يلا بقى نصلي، يقول لك أنا ربنا مش كاتب لي أنا أصلي، لما ربنا يكتب أصلي أنا أروح أصلي. تلاقي قد العمود بتاع الجامع ده بسم الله ما شاء الله، وبيأكل في رمضان، مش ناوي أن أنت بقى تصوم كده وترجع لربنا؟ اسمه مكتوب، أعمل إيه لما ربنا يرد أن أنا أصوم؟ أصوم. هو حد مش عاوز يصوم؟ لا. طب ما أنا برضك بنفس المعنى ده، أنا ممكن أجيب نبوت وديله 3-4 نبابيت فوق دماغه أكسر دماغه، هيجي يتكلم أقول له ما تتكلمش، ربنا اللي رايد كده، هيقبل الكلام ده مني؟ هيقبل الكلام ده مني؟ مش هيقبله مني، ويعمل فيها محضر في الاسم، وتبقى مشكلة، وممكن أدخل السجن. الله، يبقى عندما أصابك المكروه لم تحتج، إذن هذه قسمة ضيزة. ولذلك الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا في المعائب، دي قاعدة. المعائب اللي هي الذنوب والمعاصي، المعائب اللي هي الذنوب والمعاصي، يبقى لا يجوز لأحد أن يحتج في معصية الله أو مخالفة شرع الله بالقدر. لكن لو في هناك أي مصيبة احتج بالقدر، قدر الله ما شاء فعل، لا بأس بذلك الأمر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى كل المقادير مكتوبة، كل شيء مكتوب. سبحان الله، في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله مرفوعا، والحديث صحيح: إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحان الله، يعني قبل خلق السماوات والأرض بآلاف السنين مكتوب إن أنتم هتيجوا يوم الجمعة عشان تحضروا هذا المجلس، ومكتوب إن أنتم تطلعوا من هذا المجلس تروحوا بيتكم وتعملوا كذا، كل شيء مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بعشرات الآلاف من السنين. ولهذا في الحديث الصحيح بتاع عبادة بن الصامت أنه قال لولده عند مرضه الذي مات فيه: أي بني أجلسني. الرجل بقى مش قادر يتحرك بقى، ودي بقى الوصية الأخيرة لابنه، فقال له: أجلسني. فأجلسه ولده، قال: أي بني، إنك لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تبلغ حقيقته حتى تؤمن بالقدر. قال: وكيف أؤمن بالقدر يا أبي؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني، إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. إذا لابد أن تؤمن بالقدر، لابد. ولذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ده راحة للنفس، وطمأنينة للقلب، وقوة وعزيمة للإنسان. الإنسان يشعر بالعزة ويشعر بالراحة، كل شيء بقدر، يستريح. كل المصائب اللي عليك دي بقدر الله. الجماعة غير المسلمين غير المؤمنين، لما بتنزل عليهم بعض الهموم مش مصائب، تجد عنده فيلا وقصور وأرصدة، وعنده عربيات، عنده دنيا ملكوت، ولكن جاله اكتئاب مثلا. الله، يعمل ايه اللي جاله اكتئاب ده؟ يوم شنق نفسه وموت نفسه. الله، عشان جاله شويه زعل ولا بتاع؟ ما تبقى قدر الله. امال الناس المطحونين في الغلب دول وصبرانين والحمد لله ورضا، واكثر من كده صبرين يا رب، الحمد لله. ولذلك الإيمان بالقدر لا يتجلى إلا عند أهل الإسلام. أحسن أمة على وجه الأرض مؤمنة بالله إلى الآن، مع كل المصائب وكل التعب وكل الضغوط وكل المكر والخطط، هي أمة الإسلام. إن شاء الله ربنا يبارك فيها ويجعل الخير على إيدها إن شاء الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، أي حبيبنا ونصيرنا ورعينا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله تعالى أن نكون من المتوكلين وأن نكون من المؤمنين الصادقين. أسأل سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشقاق والنفاق ومساوئ الإخلاق، وأن يجعلنا وإياكم من الطيبين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.